بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سأتحدث في هذا اليوم ضمن هذه المنظومة والسلسلة حول مسألة الحقوق بين الفطرة والشريعة، بعدما تحدثنا عن حق الله عز وجل وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. أتحدث في هذا اليوم عن حق الوالدين، وإن سنح الوقت سأتحدث أيضا عن حق الأولاد على الوالدين. إخواني وأخواتي، من الحقوق التي دعت إليها الفطرة النقية السليمة وأكدتها الشريعة الإسلامية ما يتعلق بحق الوالدين. فربنا جل وعلا في الغالب ما يذكر حقه جل وعلا إلا ويعقبه بذكر حق الوالدين، ولذلك في نصوص القرآن آيات كثيرة جدا تأتي بالإشادة بالوالدين وببيان حقهما وبالتأكيد على ذلك، مثل قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقل جل وعلا: أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أبدى وأعاد وأكد وأوجب وفرض مسألة بر الوالدين والالتفات إلى حقوقهما. وهذا يا أخواني وأخواتي إن دلنا على شيء فإنما يدلنا على أهمية يعني حقوق الوالدين ووجوب برهما والنهي عن عقوقهما، وإلا ما الفائدة من ذكر الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى إن لم يكن له مثل هذه الأهمية ومثل هذه المنزلة والرتبة العالية. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن حق الوالدين حق عظيم، دلت على ذلك الفطرة السليمة النقية غير الملوثة، ولذلك الإنسان بفطرته يميل إلى طاعة الوالدين وبر الوالدين. فجاءت الشريعة وأكدت هذا الأمر وكرسته على أنه دين ومنهج ينبغي لكل مسلم أن يسلكه تجاه الوالدين. ولذلك أروع وصف في قضية البر ما جاء في سورة الإسراء من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. نعم، هذا هو البر الحقيقي الذي فعلا يقوم به الإنسان كأحد الحقوق الواجبة عليه المفروضة عليه في هذه الدنيا حتى يلقى الله عز وجل مرضيا عنه. ولذلك السبب في هذا إخواني وأخواتي أن الله تعالى جعل هذين الوالدين سبب من أسباب وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولذلك الولد هو فرع عن هذا الأصل، الولد فرع عن هذا الأصل الذي هو الوالد أو الوالدة. ولذلك نجد سبحان الله العظيم قضية البر تذهب إلى أقصى الحدود، إلى أقصى الحدود. يعني مثلا في سورة لقمان ربنا جل وعلا ذكر موعظة ونصيحة ووصية لقمان لابنه، اشتملت هذه النصيحة على جملة من القواعد التربوية، من ذلك أن الله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. يعني مسألة البر يعني قضية غاية في الحساسية وغاية في الأهمية، وأنه لا يجوز للإنسان أن يخلط الأوراق أو أن يستغل ظرف معين للوالد أو الوالدة مثلا ويحاول أن يمارس عليهم عقوقا فاضحا أو يمارس عليهم شيء من التمرد الذي لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر. أرأيتم لو أن رجلا يأمر ابنه بالكفر بالله، بالشرك بالله، أرأيتم لو أن امرأة تأمر ولدها بالشرك بالله، بالكفر بالله، لا يجوز أن يطيعهما. لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف، والله عز وجل قال ولا يعصينك في معروف، قال جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. هذه معصية، هذه معصية، لا يجوز الإنسان أن يستجيب لمن يدعوه إلى الكفر. لكن هذا لا يعني أبدا أنك تقطع الوالدين، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر، هذا الدين عظيم، دين يعطي كل ذي حق حقه، دين لا يسمح أبدا بخلط الأوراق، ولا يسمح أبدا بالقفز على الحقائق، ولا يسمح أبدا باستثمار بعض المواقف ل يعني قضاء وطر معين يعني يدور في هذه النفس البشرية. نعم، إلى هذا الحد. ولذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك، وين المشكلة؟ ولذلك عمر بن الخطاب تأتيه أحيانا هدايا لا يحب أن يتعاطاها وأن يعني يتلبس بها، فكان يهديها لأخ له مشرك. وإبراهيم عليه السلام ماذا كان يقول لوالده؟ قمة التلطف وترقيق العبارة والتلطف مع والد، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولما يقابل والد إبراهيم ابنه إبراهيم بتجهم وبصلف وبقسوة بتحدي، بل إنه يعني يستفزه لدرجة قال لأرجمنك واهجرني مليا، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يقول سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ما غلط على والده أبدا، وما تجاوز حدود الأدب، وما تجاوز الحدود الحقوق التي أوجبها الله عز وجل. ولذلك هذه القضية من أهم القضايا التي ينبغي للإنسان أن يعني تكون هاجسه المقلق وشغله الشاغل، وهي قضية أداء حق الوالدين. ربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر حقه كما ذكرت قبل قليل، ثم يأتي بذكر حق الوالدين. ألا يفكر مسلم، ألا يفكر تفكر مسلمة، لماذا؟ لماذا؟ قوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا في هذه القضية، لماذا يأتي حق الوالدين بعد حق الله عز وجل؟ وهي دعوة للعاقين، دعوة للمتمردين على آبائهم وأمهاتهم، دعوة لكل مهمل مع والديه أن يتفكر، إما أن يقوم فرادى لوحده، وإما أن يقوم مع أخ له ولا مع أخت له ويتفكرون. لماذا ربنا جل وعلا دائما وغالبا ما يذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى؟ إذن القضية عظيمة، قضية عظيمة، ولذلك لا يدخل الجنة قاطع، الجنة حرام على من قطع والديه. النبي عليه الصلاة والسلام عد عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، شيء طبيعي. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر ببر الوالدين وأمر بالإحسان إليهم ونهى عن عقوقهما ونهى عن التجاوز عليهما بأي نوع من أنواع التجاوز، سواء المعنوي، الأدبي، الحسي، المادي، لابد للإنسان. ولذلك التعامل مع الوالدين تعامل استثنائي، لا يجوز الشخص أن يتعامل مع والديه مثل ما يتعامل مع الآخرين، وإن كان المسلم مطالب بأن يكون على خلق وأن يكون على أدب وأن يكون متمسك بالقيم مع الجميع، لكن إن حصل فإن التعامل مع الوالدين يختلف عن التعامل مع الآخرين. ولذلك ربنا جل وعلا حذر من عقوق الوالدين عموما وقطع الأرحام عموما، قل جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أوسط أبواب الجنة هو الوالد، يعني الأم أو الأب. الأم أيضا تسمى والد لأنها تلد، وكذلك الأب يسمى والد لأنه هو أيضا سبب من أسباب هذه الثمرة. أوسط أبواب الجنة الوالد، فإما أن تستمسك بهذا الباب أو تضيع هذا الباب. والعاقل الكيس الفطن الذي يريد ما عند الله عز وجل هو الذي يستمسك بهذا الباب. لذلك نجد إخواني وأخواتي شيء عجيبة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون بأن كان الناس يأتون إلى النساء فيبايعون على الإسلام، يأتي الرجل فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع يريد الجهاد، فيقول يا رسول الله تركت والدي يبكيان، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني إدخال السرور مهم جدا على الوالدين. هو رجل جاء يبايع ما يدري النبي عليه الصلاة والسلام، ما سأله والداك مسلمين أم لا، ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل والداك من المسلمين ولا لم يسلموا، جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى الجهاد وعلى الإسلام. فلما قال له هذه الكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أعطاه قرار قاطع، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولذلك مهم جدا أنك تدخل السرور على والديك حتى في أحلك الظروف. للأسف الشديد الآن كثير من الأولاد سواء كانوا ذكور أو إناث متخصصين في قضية إيذاء مشاعر الوالدين بهذه الأخبار. تجد الولد أو البنت مثلا، الابن أو البنت ينفسون عند الوالدين، كيف يبثون همومهم ويذكرون أحزانهم ويستجرون وراءهم، يستجرون ويستحلبون مآسيهم في الدوام وفي العمل ومع الزوج، ينثرونها بين يدي الوالدين فيحزنان حزنا عظيما وربما يتقطعان ألما، مع أن الواجب أن يخفي مثل هذه الأشياء. يمكن هو بعد حين ينتهي هذا الأمر ويبقى الحزن، يبقى الحزن في نفوس الوالدين ويبقى الألم، وربما ما يحتملان مع كبر السن وكثرة الأمراض، ويعني يحتاجان إلى شيء من الراحة. ومع ذلك للأسف بعض الناس الآن يؤذي والديه بمثل هذه الطريقة، يأتي إلى الوالدين فيأتي بالأخبار السيئة. قليل من يأتي بالأخبار المفرحة. الوالد سواء كان أبا أو أما يفرحان لفرح الأبناء، يفرحان لماذا؟ قطعة، هذه قطعة من هؤلاء، قطعة من آبائهم وأمهاتهم. والمقصود إخواني وأخواتي أنه مطالب الإنسان أن يلتفت إلى هذا الأمر، أنك دائما تدخل السرور. الآن أغلب الأولاد بينهم مشاكل، الإخوة والأخوات وكذا، فتجد للأسف الشديد يدخلون والديهم في معركة لا ناقة لهم ولا جمل، فقط هكذا لإحزانهم ولتكدير خواطرهم ولجعلهم يتألمون ويتوجعون ويحزنون حزنا شديدا، نسأل الله العافية والسلام. هل هذا بر؟ هل هذا إحسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح لهذا الرجل أن يبقى في المدينة بجواره حتى يذهب فيضحك والديه ويدخل عليهم السرور كما أحزنهما بهذه الرحلة. خلاص أنت قد أتيت وحققت الذي تريد، وارجع إلى والديه فأضحكهم. الجهاد في سبيل الله، تعرفون الجهاد يعني ذروة سنام الإسلام. لا يجوز لولد تحت أي ظرف أنه يخرج من دون إذن الوالدين. البخاري رحمة الله عليه بوّب باب في كتابه العظيم الصحيح، باب في استئذان الوالدين في الجهاد في سبيل الله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذا أردت الجهاد جاهد فيهم. وذلك الآن بعض الأولاد يتمردون على آبائهم، هم تمردوا على ولاة أمورهم، تمردوا على دولتهم، ومع ذلك يتمردون على آبائهم. يقول ليش استأذن الوالد؟ هكذا أي جهاد هذا الذي تريده؟ أي عبادة هذه التي تريدها وأنت تستهين بوالديك الذي أمرك الله عز وجل بطاعتهم وأمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تستأذنهم؟ هذا ليس جهاد. الجهاد الحقيقي أنك تطيع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرك بأنك لا تخرج إلا باستئذان الوالد. هذا في الجهاد الشرعي، هذا في الجهاد الشرعي. فكيف بالجهاد العبثي أو التمرد أو الخروج أو العبث هذا الذي يمارس؟ وبعض الناس يقول ليش استأذن والدي إلى هذا الحد؟ نعم، بل إن الأمر أبعد من ذلك. لو أنك أحببت السفر عبادة كالذهاب إلى حج مسنون أو عمرة مسنونة أو إلى طلب علم، تستأذن والديك، تستأذن والديك. الآن بعض الشباب الله يهدينا وإياهم يقول لك يروح لمكة عمرة مثلا، يقول ما أخبر والدي. ليش ما تخبر والديك؟ يدعوان لك، يفرحان لما تروح المكة، وإذا قالوا لك لا تروح لا تروح، لأن طاعتهما واجب، والذهاب إلى العمرة سنة، والذهاب إلى الحج بعد ما أديت الفريضة الحج الثانية سنة. أطع والديك فإن فيهم البركة دائما. سبحان الله، قرارات الوالدين في الغالب فيها الخير والبركة. لماذا؟ لأنه يمحضان النصيحة. إذا قال لك والدك لا تتزوج من بني فلان، قل سمعا وطاعة، لأن الوالد يريد لك الخير. إذا قالتك الوالدة لا تتزوج من بني فلان، قل سمعا وطاعة، واترك عنك مسائل والله العشق والحب والغرام وشيء من هذه الأمور التي لا قيمة لها أمام مسألة الوالدين. لأنه أبدا الوالدان يريدان النصح الكامل للولد، ما يريدان أن يقع الولد. ولذلك بعض الأبناء ما تصور يعني قضية النصيحة، ما أخذها، يقول يعني كيف ما أتزوج هذه البنت أو كذا. فلما عصاهما بعد حين عاش مثل ما يقولون حياة مريرة، حياة مليئة بالأحزان وبالنكد وبالعقبات. وأنا أجزم بأن هناك من يشاهدني الآن ويعرف هذا الشيء، وأنا على اطلاع على كثير من القضايا. سبب ذلك عصيان الوالدين، لما عصى الوالد أو عصى الوالدة، هم يريدان له الخير، يعني يجأران إلى الله عز وجل بصلاح الولد، ويدعوان الليل والنهار، ويمحضان النصيحة، يعني هما يمحضان النصيحة. فلما يأتي الابن، وسبحان الله في الغالب قد يكون زواج ناجح، قد يكون موجود شخص عصى والديه، لكن هل هذا يعني أنه على حق؟ ما يعني أن هذا يكون على حق. فالمقصود إخواني وأخواتي بأن طاعة الوالدين حتى في هذه القضايا، قضايا الزواج وقضايا الارتباط، البنت أيضا للأسف الشديد عندنا يعني حالات غريبة جدا، تتمرد وتقترن برجل والأب غير راضي والأم غير راضي. بربك كيف تعيشين وكيف تنامين وانت تعلمين أنك تعيشين تحت لعنة الله وغضب الله عز وجل؟ كيف؟ وين الإيمان؟ وين التقوى؟ وين مخافة الله عز وجل؟ وبعدين الوالد لما منعك من الزواج بهذا الرجل، منعك لأي سبب؟ لأي سبب؟ إن كان والله فيه ظلم وتعسف، الحمد لله عندك القاضي، فالقاضي والسلطان، القاضي الحاكم، ولي من لا ولي له. إذا كان والله متعسف ومضار ويعضل البنت. أما إذا كان لا، هو غير، هو يريد زواجك، لكن يريد لك الاختيار الصحيح، يريد لك أن تختاري زوجا صالحا طيبا مستقيما من أسرة طيبة ومحترمة. لا، ليست قضية والله خدعة، لبس قناع وزعم بأنه كذا وكذا، وأنت ما تدرين تاريخ الوالد، قد يعرف عنهم ما لا تعرفين أنت، وقد يمنعه الحياء ويمنعه العرف ويمنعه أشياء كثيرة، في حاجز ما يقدر يخبرك عن تاريخ هذا الإنسان وعن ملفه الأسود. ولذلك خواتي بارك الله فيكم، بناتي، لابد أن تعلموا أن تعلموا بأن هذه القضية من أهم القضايا، أنه لا يجوز للبنت أن تقدم رغبة نفسها وهوى نفسها على المصالح العظيمة التي يقدمها الوالد أو الوالد إلى هذا الحد. نعم، ولذلك مسألة بر الوالدين هي مسألة ليست كلام ومثلا والله حديث ومزاعم يزعم الرجل، لا، هي واقع يعني تترجمه من خلال تصرفاتك وأعمالك وأقوالك مع الوالدين. وربنا جل وعلا أعطانا صورة عجيبة جدا لقضية البر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حطوا يا أخواني وأخواتي إحسانا بين قوسين، وابحثوا في كتب التفسير ما معنى إحسان. الإحسان في كل شيء، لفظة الإحسان اسم جامع لكل خير وبر ونفع تقدم للوالد والوالدة، وبالوالدين إحسان. ثم قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر. هذا هو الاختبار الحقيقي، هذا هو الاختبار الحقيقي. يمكن فترة شباب الوالد، فترة شباب الوالدة مسألة طبيعية، يقومان على أنفسهما ويخدمان أنفسهما والحمد لله يكتسبان وشيء من هذا. البر الحقيقي الذي ينجح فيه الولد أو يسقط، ها، هو لما يعني يبلغان الكبر، خلاص مرحلة الكبر، في يعني الوالد أو الوالدة، الأب أو الأم، في حالة يحتاجان حاجة شديدة إلى من يسندهما، إلى من يقف معهما، إلى من يراعي حالتهما الصحية، إلى من يسعى إلى قضية حمايتهما، توفير كل ما من شأنه أن يبقيهما في عيشة رضية وحياة طيبة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هذه كلمة يقولون كلمة، وبعضهم يقول لا هو نفس يخرج، ها أف هذه تدل على تضجر، لذلك الإنسان لما يكون هناك حر شديد يقول أف، ها يتضجر من الحر الشديد. هناك ثقلاء في المجلس ولا من أصحابه، يعني ما يسمون بالثقلاء أو الطفيليين، أف ها هذه يقال للطفيلي وللثقيل. الوالدين لا تقل لهما أف، لماذا؟ لأن الوالد والوالدة سيكونان في حالة من كثرة الطلبات وكثرة يعني التشكي، وأيضا يريدون مثلا الذهاب إلى المستشفى، الذهاب إلى المختبر، الذهاب إلى الصيدلية، الذهاب إلى السوق، فلا تقل لهما أف. ربنا جل وعلا ما قال لنا فإذا طلب منك كذا وكذا وكذا فلا تقل لهما، لا أجمل قال فلا تقل لهما أف تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي أمر من الأمور، حتى لو طلب منك أن تخرج من مالك فلتخرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تعطيهم المال قال فلتخرج. ولذلك لما شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والده قال بأن والدي يأخذ من مالي، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها قال أنت ومالك لأبيك، أنت مالك لأبيك، كيف تتجرأ ترفع شأن والدك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى مقام القاضي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنت ومالك لأبيك. وهذا طبعا لما أقول هذا الكلام أنا ما أدعو الآباء إلا أنهم يعني يعتدون على أموال أولادهم مثلا، أو مثلا يجحفون برأس مال أولاد، لكن إذا احتاج الوالد كان لحاجة شديدة يأخذ ولا يستأذن الابن، يأخذ، ويجب على الابن أن يصبر على هذا. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد النصيحة قال لا تشرك بالله وإن حرقت أو قطعت، ثم قال وأطع والديك ولو أمراك أن تخرج من مالك وأهلك، أطعهما ولو أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. المقصود بأن مسألة الوالدين مسألة ليست لعبة، وليست مسألة اختيارية مقبولة أو معروضة للقبول أو الرد أو والله لا لا، مش قضية صداقة، قضية جيرة وزمالة، لا، المسألة أعظم أعظم. وهذه رسالة لهؤلاء الأولاد الذين للأسف يمارسون عقوق فاضح، يمارسون تمرد ملعون، نسأل الله العافية والسلامة، بلسان الشرع ملعون من 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 عق والدي. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قضية ليست بهذه السهولة يا إخواني وأخواتي. ولذلك مسألة الوالدين حق عظيم من أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل، يجب عليك أن تؤدي حق الوالدين، فلا تقل لهم أف. طبيعي جدا أن أحيانا بعض الأولاد، خلونا نكون واقعين وننزل لواقع الناس، ولد عنده رغبة أن يطلع مع أصحابه زين، وفجأة صدمت هذه الرغبة طلب الوالد أو الوالد، بمعنى أنه لن يذهب، طلب منه الوالد أو الوالدة شيء، فسيكون الحال إيش؟ يترك الرفقة. هنا هل يقول أف؟ إن قال أف وقع في الكبيرة، وإن قال سمعا وطاعة وأرضى الوالدين فهذا ولد مبارك، ولد نقي، ولد بإذن الله موفق، ما دام أنه قدم رغبة الوالدين وطاعة الوالدين على مراد النفس ورغبة النفس. ولد يريد أن يسافر مع أصحابه واتفق معاهم وكذا، قال الوالد لا ما تروح، هو سيعلم بأنه ممكن يخجلونه، ممكن يعني ينظرون إليه نظرة أخرى، ها، لكن قال لا، عندي الوالد أهم، عند الوالدة أهم. إيش الرفقة هذه؟ هذه ممكن تنقلب عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله العظيم، ما أحد أبدا ما أحد يعني بر والديه وفعلا أطاع والديه إلا سبحان الله بارك الله له في حياته، بارك الله له في صحته، بارك الله له في روحه وعقله بحيث أنه يتمتع بهذه الدنيا، بارك الله له في زوجته وأولاده وماله. يقول لي واحد أبدا، يقول ما أعطيت الوالد أو الوالدة شيء إلا جاءني مضاعف، سبحان الله، من حيث لا أحتسب، من حيث لا أحتسب. يقول واحد الحمد لله رزقنا الله زوجة وأولاد بارين وصالحين ومطيعين، يقول أتذكر أني أبدا دائما مرضي الوالدين. هنيئا لهذا الصنف من الناس، هنيئا لهذا الصنف من الناس. ولذلك يعني الواقع فلا تقل لهم أف، متى؟ لما فعلا تكون هناك مصادمة ومعارضة وبين رغبتك وبين رغبة الوالد. أنت تبغى شيء هو يريد شيء، أنت تريد شيء من الله والوالدة تريد شيء آخر. هنا يأتي البر، هنا يأتي ضبط الأعصاب، تقول ما تقول أف. ثم قال ولا تنهرهما، هذه إساءة الأدب، ولا تنهرهما. النهر هو يعني الكلام القبيح الذي يزجر فيه الآخر. تنهرهما مثلا تقول اطلع ولا افعل كذا، مثل ما قال ربنا جل وعلا أما اليتيمة فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. يعني بعض الناس لما يأتي السائل ويثقل عليه ينهر يطرده، يقول اطلع أو مثلا روح أو يعني كثرت علي. ها هنا لا يجوز لك، كما أنه لا يجوز أن تقول للسائل، أن تنهر السائل لا يجوز ويحرم. الوالد والوالدة أولى حق من هذا السائل الغريب، ولذلك لا تنهرهما. إذا طلب منك شيء قل سمعا وطاعة، حتى لو لم يكن عندك ممكنك تقترض من الآخرين حتى تدخل السرور على والديك، ولا تنهرهما. للأسف الشديد يعني أحوال غريبة جدا يعيش كثير من الناس الذين تصحرت صدورهم، قست قلوبهم، وجفت مشاعرهم والعياذ بالله جفاف غريب جدا، يعني لدرجة أن بعضهم يعتدي على والديه بالضرب، وبعضهم يعتدي على والديه بالسب، وبعضهم يعتدي على والديه بالشتم، وبعضهم يعتدي على والديه بالنهر، ينهرهما ويصرخ في وجوههما. هذا والله غاية العقوق، يكاد يظلم لهما بين السماء والأرض. حتى ولو كنت أنت في موقف المدافع عن أمك مثلا أو عن والدك، لا يجوز أن تقف مع أحدهما فتسيء الأدب مع الآخر. يعني للأسف يوجد من الناس من يتعاطف مع الوالدة مثلا، كون الوالد يمارس معه شيء فيروح مثل ما يقولون يزيد الطين بلة، يروح يعق والده. يعني مشكلة بين أبوه وبين أمه، في مشكلة بين الأب وبين الأم، فيروح هذا مش سوي يقف مع والدته لأنه انكسر خاطره وتألم وعاطفته أصبع، فيروح يسيء الأدب مع بدل ما يصلح بينهم أو أنه يسحب نفسه. لأن الوالدين في الغالب الأب الزوج والزوجة يحصل بينهم ويصطلحون في النهاية، فكونك تدخل أنت كطرف تميل مع أحدهما كل الميل هذا مرفوض ولا يجوز لك، مرفوض مع الأبعدين كيف مع الأقربين؟ لا يجوز لك أن تدخل بين اثنين أجانب، ها جيران ولا أقارب ولا من العائلة، وتميل مع واحد دون الآخر. أنت مطالب أن تصلح، تقرب وجهات النظر، تجسر ما بينهما من مسافة ابتعد عنها، ابتعد عن بعضهما، تردم الهوة اللي حصلت بينهما. كيف تأتي الآن وتقف مع والدتك ضد والدك أو مع والدك ضد والدتك؟ من الذي قال لك؟ من الذي أوحى إليك؟ من الذي زين لك هذا؟ للأسف قصص مريرة جدا، يعني اعتداء حتى على الوالد أحيانا، واعتداء على الأم، والله بدعوة مظلومة أو بدعوة مظلوم، هذا لا يجوز. هذا إذا كان مع الأجنبي، مع الأجانب مثل ما يقول بالتعبير العامي، الأجنبي يعني جار ولا إنسان مثلا من الحي ولا إنسان شريك للوالد، أو هذا ممكن أنك تقف مع والدك تنصر والدك وتنصر والدتك. أما تأتي في مثل هذا الظرف تمارس والعياذ بالله يعني قمة الصلف والقسوة مع أحد الوالدين بدعوة والله إنه ظلم والدتي أو هي ظلمت والدي، هذا غير مسموح أبدا فيه، ويجب عليك أن تتق الله، وعليك أن تتق الله وأن تكون محضر خير، بمعنى تقربون وجهات النظر، تقولون الكلمة الحلوة هنا والكلمة الحلوة هنا، تحاولون قدر المستطاع أن ترطبوا الأجواء لا أن تؤزموا الوضع. توزعوا هذا فهم مغلوط، يعني ما أدري من أين أتى الناس يقول لك والله يا والدتي مظلومة، ويروحون يعتدون على أبيهم بالسب وشب، بل بعضهم والعياذ بالله وصل إلى درجة الضرب، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، ويقف مع أحد الطرفين. لا، انسحب، كن محايدا، أو إذا أردت أن تدخل أدخل مصلحا، أدخلي مصلحة، لا تدخلي والله تميل بطرف دون طرف، وما في أحد مظلوم، والمظلوم يأخذ حقه، يستطيع يأخذ حقه. إذا كانت الوالدة مظلومة بتأخذ حقها الحمد لله، تستطيع تأخذ عندها محكمة ودولة تحميها. أما قضية أنك تدخلين كطرف تعقين والدك، أو تدخل كطرف تعق والدك علشان والله موقف عاطفي ضعفت أمامه، هذا يعني شيء يكاد يضج له ما بين السماء والأرض، شيء مؤلم، نسأل الله العافية والسلام. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. الله أكبر، قولا كريما. لاحظ، ما قال، ما حدد لنا نوعية العبارة أو اللفظة، قولا كريم. أفضل الألفاظ وأجمل العبارات تنتقى للوالدين، هذا القول الكريم الذي يجب عليك أن تقف مع الوالدين بحيث تضفي عليهما شيء من الألقاب الجميلة، وتخاطبهما بالعبارات الرائعة اللطيفة التي تبرق لها أسارير الوجه، وينشرح لها الصدر، ويرتاح لها البال، ويسر لها الخاطر. هذا الذي ينبغي. للأسف الشديد الآن بعض الأولاد، وأنا حاول دائما أنزل للواقع، لأن يعني مثل ما يقولون التنظير هذا غالبا ما يؤدي ذاك الغرض مثل الواقع. يعني إذا بعض الناس ما شاء الله اللهم بارك ذرابة لسان وحسن عبارة، يعني مثلا إذا نادى الوالد أو نادت الوالدة أحد الأولاد، الجواب مثلا لبيه، كلمة جميلة، مثل ما كان الناس يقولون لنا مثلا لبيك وسعديك، لبيه، أو مثلا نعم، نعم كلمة جميلة، أو فديتك مثلا، آمر، هذا الكلام الطيب، وقل لهما قولا كريما. أن بعض الناس يعني تسامحوني، ها كيف ها إبا ها، هذا ينادى فيه الوالد، يجاب على الوالد أو الوالدة، ها أو كذا، أو كلمة بعض الناس يقول خير خير، يعني كأنه متأذي، هذا قاعد ينهر، مو قاعد يعني يخاطب والده بالقول الكريم. خير، داخل معركة مثلا، أنت عندك مشكلة مع الوالد ويناديك أو الوالدة مثلا، وكلام من هال، وقل لهما قولا كريما، هذا في 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 أصعب الأمور. فكيف بالأمور اللي ينبغي أن تكون، الأمور التي ينبغي أن تكون عادية طبيعية، طبيعية عادية للنداء اليومي، وقل لهما قولا كريما. ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يا الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الله عز وجل في القرآن يطلب من المؤمنين أن يكونوا أعزاء، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. المسلم مطالب أن يكون دائما عزيز، دائما شامخ الرأس، ليس تكبرا، لا، وإنما عزة بالإيمان والإسلام وبالنعمة التي أنعم الله عز وجل عليه به، وأن لا يكون يعني ذليلا مطأطع الرأس إلا مع الوالدين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولاحظ التعبير بالجناح، ماذا قال؟ طبعا طبيعي ما لم يقل واخفض لهما أو تذلل لهما، ما قال تذلل لهم، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تعرفون الطير سبحان الله من شدة رحمتها بفراخها تفرش جناحيها لها، شوف الدجاج، شوف الحمام، شوف الطيور، من الرحمة، بحيث يعني تجعلهما تحت كنفها، وتحميهما من البرد، وتحميهما من الحر، وتحميهما من كل أذية. أنت مطالب أنك تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بحيث تصل إلى مرحلة من العناية والرعاية والانتباه خلاص وصلت إلى مرحلة بحيث أن أصبح كل شيء أمامك والديك، ما ترى ولا تسمع إلا والديك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لماذا قال الصغيرة؟ لأن الإنسان في فترة الصغر حاجته إلى والديه حاجة اضطرارية، حاجة اضطرار. ولذلك الطفل الصغير هذا يعني الله عز وجل جعل بقاءه موكول إلى الوالدين. فتخيل الطفل هذا من دون والدين لا يمكن أن يعيش، لا يمكن أن يعيش. فالطفل هذا أمه كانت بطنها له حواء، وحجرها له وطاء، وصدرها له غطاء، وثديها له سقاء. الأم هذه بالنسبة للولد هي حقيقة تبكي ليضحك ولده، وتحزن ليفرح ولدها، وتسهر لينام ولدها. الأم هذه في واقع الأمر الله عز وجل ركب فيها أشياء عجيبة، من جملته احتمال نجاسات الطفل. الطفل هذا ينجس صغير ما يتحكم بنفسه، ولذلك الأم تتلذذ وهي تنظف ولدها وتخرج عنه الأذى، بخلاف الآخرين الإنسان يأنف ما يستطيع ما يتحمل، لكن الأم تتحمل، بل إنها يعني مثل ما يقول تتغنى بمثل هذا، تتغنى بمثل هذا وتتلذذ وتشعر بسعادة وهي تنظف ابنها وتزيل عنه الأذى والقدر. هذه الأم، ولذلك قال لما تدعو وارحمهما كما ربياني صغيرا. الأب يذهب ويشتغل ويأتي بالرزق وبالمال بعرق الجبين وبكد اليمين بعد توفيق رب العالمين، ويعاني ويقاسي في هذا العالم اللي أشبه بغابة. ولذلك تجد يجتهد وكذا ما بين عينيه إلا أولاده حتى يوفر لهم لقمة العيش التي يبقون فيها عزيزين كريمين. وارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. المقصود إخواني وأخواتي بأن الابن يجب أن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الآن الصور البشعة، وإن كانت الحمد لله لا تمثل أهل الإسلام، الغالبية الساحقة ولله الحمد أهل البر، توجد صور سيئة وللأسف الشديد هي التي تنتشر بين الناس. يعني عندنا نماذج والله تيجان على الرؤوس من أناس خدموا والديهم ويعني بروهم برا عجيبا قد لا يكون في أحد من المتقدمين وصل بره إلى ما وصل إليه كثير من المعاصرين. ويمكن أنتم تطلعون وتعرفون، وأنا أعرف أناس كثر عنده من البر والإحسان بوالديه الشيء العجيب، ها؟ لكن توجد صور سيئة قبيحة المنظر وسيئة المخبر لأناس للأسف الشديد يعني فعلا ضيعوا باب من أبواب الجنة حينما عقوا والديه. والعقوق طبعا ليس بالضرورة أن يكون سب وشتم وشيء من هذا القبيل، بل أحيانا قد يكون العقوق مخملي. كيف ذلك؟ يعني بعض الأولاد يعني يعيش صراع بحيث أن هذا الوالد أو هذه الوالدة يمثلان ثقل عليه، ثقل وحمل كبير جدا عليه، فيحاول أن يبعدهما عنه ولكن بطريقة مثل ما ذكرت مخملية. يقولك ما دام في دور رعاية اجتماعية وما دام في كذا وما دام في كذا خليني أوديهم هناك وأريح نفسي. هذا يوجد للأسف، وهذا والله العقوق بعينه. الدول هذه تشكر جزاهم الله خير على وضع دور الرعاية، لكن هذا ليس هو المطلوب. لما وضعت هذه الدور للأسف الشديد وضعت لأناس لا يجدون عائل بعد الله عز وجل، ما عندهم أولاد. لما وضعت هذه الدور إنما وضعت لتكشف مثل هؤلاء العاقين الذين بلغت القسوة من قلوبهم مبلغ عظيما حينما يرمون بآبائهم وأمهاتهم في دور العجزة وفي دور الرعاية الاجتماعية. هي في الواقع كشف وإزالة هذا القناع الذي تقنع به بعض الأولاد ولبسه وأخفى نفس خبيثة، حينما فعلا أسعد يوم في حياته يمر يوم أن ذهب بوالده أو والدته إلى دور العجزة وإلى دور الرعاية الاجتماعية، نسأل الله العافية والسلام. وجود الابن بين والديه وتحت نظرهما، هذه قمة السعادة، خاصة في مرحلة يعني حينما يدلفان إلى سن متأخرة. أمتع صورة يريانها ها حينما يريان الابن أو البنت أمامهما وهو نسأل الله العافية والسلام على خلاف ذلك، يرى بأن أبشع صورة وأقصى صورة يوم يدخل ويجد والديه. هذا هو العاق الذي جاءت النصوص بلعنه وجاءت النصوص بفضحه وبكشفه، وبأنه والعياذ بالله يحمل قسوة متناهية، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك إخواني وأخواتي، حق الوالدين حق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن جريج العابد، هذا جريج عابد راهب وكان في صومعة ممن كان قبلنا، فنادته أمه يا جريج يا جريج، هو في الصلاة فأخذ في صراع مع نفسه يقول يا رب صلاتي ولا أمي، يعني أقطع صلاتي أستجيب لأمي ولا أستمر ولا أستجيب لها، فاستمر في صلاة، ثم نادته الثانية والثالثة فاستمر في صلاة، فدعت عليه قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، حتى دعوتها فيها رحمة، قالت حتى تريه، ما قالت حتى يقع، قالت حتى تريه وجوه المومسات. وفعلا ابتلي بلاء عظيم واتهمته امرأة بغي، وحصل ما حصل من أمر جريج العابد، وتعرض لفتنة وبلاء، والسبب أنه ما استجاب لأمه في الصلاة. والعلماء يقولون من كان في صلاة نفل فناداه أحد والديه فليستجب لهما بقطع صلاة النفل، لأن عندنا قاعدة يجوز قطع النافلة بعد الشروع فيه، ونداء استجابة لنداء الوالد أو الوالدة فيه الخير والبركة. إخواني وأخواتي، الحديث حقيقة متشعب وله ذيول وأطراف، لكن هذا حق عظيم ضمن هذه السلسلة، يعني بينت بعض نماذج من البر الحقيقي والبر المزيف ضمن هذه هذا الأمر الذي يأتي بعد حق الله عز وجل، سائلا الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا. الحديث طبعا له بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.